بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس المعاني الدقاق، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها لنا جميعا في ميزان حسناتنا. وهذا المجلس سيكون فيه بعض التذكرة بالمجلس الأول، وهناك بعض الزيادات العلمية التي لا يستغني عنها طالب علم، وهناك بعض المعلومات التي ينبغي أن يعلمها كثير من المسلمين في هذه الأزمان. المجلس الفائت ربما كان للإجابة عن سؤال واحد، وهو نشأة تدوين الحديث وجمعه، وتم الجواب عن هذا السؤال وحل هذا الإشكال. وأريد أن أذكر بأن تدوين الحديث والتدوين غير الكتابة، انتبهوا معي لهذه المسألة، التدوين غير الكتابة، لأن التدوين يقصد به أن يجمع الحديث في سجل واحد، في ديوان واحد، في كتاب واحد، هذا هو التدوين. ويمكن في عرف بعض أهل العلم أنهم يطلقون التدوين ويعنون به الكتابة، فإذا قصدنا بذلك فإن الكتابة كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على رأس المئة الثانية وقبل نهاية المئة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز علماء الأمصار أن يكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمعوه، وعلل ذلك بقوله: فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء. وبالفعل اجتهد العلماء في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر من جمع الحديث همام ابن منبه الصنعاني المتوفى سنة 110 هجرية، ثم نجد المحدث الكبير أبو بكر محمد ابن عمرو ابن حزم المتوفى سنة 120 هجرية، ثم هناك محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 123 هجرية، وغيرهم كثير، ولكن شهر هؤلاء بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجل واحد أو في ديوان واحد. إذن لم ينتهي القرن الأول الهجري إلا وهناك أحاديث جمعت في كتاب واحد، لأن أول محاولة 110 هجرية، وكانت هذه المحاولة لهمام ابن نبه أنه جمع حديث شيخه أبي هريرة الصحابي الجليل الذي توفي سنة 59 هجرية. وقلت لكم من قبل بأن مجهود همام ابن نبه موجود كثيره أو معظمه أو كله في مسند أبي هريرة الذي هو موجود عند الإمام أحمد عليه رحمة الله. في هذا التوقيت ظهر علم جديد وهو مهم جدا، واكب جمع الحديث في مصنف واحد. هذا العلم يمكن أن نسميه علم الاهتمام بالرواة أو علم تاريخ الرواة، الذي كان من ثمرته أن نعرف هذا الراوي، نعرف هذا الراوي وحاله وشأنه ومولده ونشأته وتلقيه للعلم وعقيدته وأخلاقه وسيرته وتلاميذه وما قدمه الإسلام والمسلمين ورحلته في طلب العلم أو في تعليم العلم إلى آخره. وأيضا ظهر علم الجرح والتعديل، والإمام مسلم في صدر كتابه العظيم الجامع الصحيح، صحيح مسلم، جعل هناك مقدمة رائعة أثبت فيها شيئا من هذه المعاني، إذ إنه ذكر قول الإمام محمد ابن سيرين البصري عليه رحمة الله. ومحمد ابن سيرين البصري كان من التابعين، توفي سنة 110 هجرية، ومات قبل الحسن البصري بمئة، أو مات بعد الحسن البصري بمئة يوم بالضبط، مات بعد الحسن البصري بمئة يوم. قال محمد ابن سيرين: لم يكونوا، أي لم يكن السلف، لم يكونوا يسألون عن الرجال. يعني قبل كده ما كانوش بيسألوا عن الرجال، يسمعون الأخبار ويقبلونها. فلما وقعت الفتنة، الفتنة اللي هي المشاكل التي وقعت بين الناس في الصدر الأول، ويمكن أن يقصد بالفتنة هنا، وهذا هو القول الأصح، الكلام عن بعض الأمور التي لم يعرفها الصحابة ولم يتلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفتنة أن الله تبارك وتعالى عليم بلا علم، أو قدير بلا قدرة، أو أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا عند حدوثها. وهذه الفتنة قصها بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهي موجودة في صدر حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جبريل عندما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. وقبله قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن الذين يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف: أخبرهم إذا رجعت إليهم أن الله لن يقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. ثم قال الحديث. فلعل المقصود بالفتنة هنا هو الخوض في دين الله عز وجل بالباطل، وهذا نوع من البدع. فقال: لم يكونوا، أي لم يكن السلف يسألون عن الإسناد، يقبلون الحديث هكذا من غير سؤال عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل الحديث فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثه. وأيضا ذكر الإمام مسلم حديث أو قول الإمام المحدث عبد الله ابن المبارك المروزي المتوفى سنة 181 هجرية: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. كلمة الإسناد من الدين، هذه الجملة صارت بعد ذلك جملة سيارة مشهورة. إذن عندنا كتب مصنفة، وهذه الكتب ليست لها منهجية معينة، ولكن دواوين عامة جمعت الحديث، وهناك علماء يهتمون بالرواة تاريخا وجرحا وتعديلا. وعند ذلك ظهرت مناهج العلماء في تصنيف كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهمنا في هذا السياق أن نتكلم عن منهج واحد، وهو منهج أهل العلم الذين صنفوا كتبهم على الكتب والأبواب، صنفوا كتبهم الحديثية على الكتب والأبواب. ومن أشهر هؤلاء ومن أقدم هؤلاء موطأ ابن أبي ذئب المتوفى سنة 158 هجرية، ثم يتلوه موطأ الإمام مالك المتوفى سنة 179 هجرية. ويذكر أن الإمام مالك عندما ألف موطأه سئل: لما ألفت كتابك وقد سبقك به ابن أبي ذئب؟ فقال: إنما صنفته لله. ويا حبذا أن يجتهد الناس أن يصنفوا، أو أن يدعوا الناس، أو أن يجتهدوا في الخير لوجه الله عز وجل. ولذلك كتب لموطأ الإمام مالك الذيوع والانتشار ويكاد موطأ ابن أبي ذئب مع أنه كان أقدم منه أن يندثر فلا نعلم عنه شيئا. والموطأ كتاب حديثي، الموطأ كتاب حديثي أي فيه الأحاديث، مجموع فيها الأحاديث، ولكن هذه الحديث جمع فيها الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع. إذن عندنا ثلاث أنواع من الأحاديث: الحديث المرفوع أي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فقوله إنما الأعمال بالنيات هذا حديث مرفوع أي ينتهي الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني الحديث الموقوف أي الذي ينتهي السند فيه إلى الصحابي، وهذا كثير، يعني كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، فهذا حديث موقوف لأن الصحابي هو الذي رواه. وهذا الحديث وإن كان موقوفا لكن يأخذ حكم الرفع، لأن الناس هنا هم الصحابة، فلا يؤمرون بشيء مثل هذا في الصلاة إلا إذا كان الأمير هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يسمى حديثا موقوفا. ثم هناك الحديث المقطوع الذي ينتهي سنده إلى التابعي، فهذه الحديث المقطوعة ومن قبلها الموقوفة ومن قبلها المرفوعة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. فالموطأ يجمع ما بين الصحيح ودونه، والصحيح هو الغالب إن شاء الله، ولكن فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة. وشأنه في ذلك أيضا شأن المصنفات وسيأتي، ولكن نريد أن نراعي الترتيب الزماني. يبقى أول ما صنف في الكتب المعتبرة على الأبواب هو الموطئات كموطأ ابن أبي ذئب وموطأ الإمام مالك عليهما رحمة الله، ثم يأتي بعد ذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله المتوفى سنة 204 هجرية، وله كتابه سنن الشافعي، سنن الشافعي غير مسند الشافعي، فسنن الشافعي أيضا كتاب مرتب على الأبواب، ولكن صنيعه ليس كصنيع الموطأ، وإنما اقتصر فيه على الحديث المرفوع فقط. ثم نجد مصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني المتوفى سنة 211 هجرية، والمصنف كالموطأ، يعني لا يقتصر فيه على المرفوع بل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع. ثم يأتي بعد ذلك مرحلة كتب الجوامع، ومن أشهر هذه الجوامع وأصح هذه الجوامع هو الجامع الصحيح للإمام البخاري عليه رحمة الله، والإمام البخاري محمد ابن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 هجرية. ثم بعد ذلك نجد أن المصنفات تنوعت وكثرت وتعددت مناهجها. إذن هذه مقدمة بسيطة كان لابد منها لنتعرف على السياق العام للموضوع الذي ندرسه. والموضوع الذي ندرسه هو دراسة كتابي الأدب والرقاق، والسؤال لماذا دراسة هذين الكتابين بالذات، لماذا دراسة هذين الكتابين بالذات. هناك كتب كثيرة في عند البخاري، إذا أردنا أن نركز الحديث على البخاري فهناك كتب أخرى كثيرة، الاعتصام بالسنة، وهناك كتاب العلم، وكتاب العلم قد شرحته قبل، وهناك كتاب التوحيد، وهناك كتاب بدء الخلق، وهناك كتاب المناقب والفضائل، هناك كتب كثيرة، فلماذا تخيرت هذين الكتابين؟ يمكن الإجابة بسهولة إن احنا لو قرأنا أحاديث هذين الكتابين نجد أن هذه الأحاديث في الحقيقة تساعد على تنقية القلب وتهذيبه، تمام، تساعد على تنقية القلب وتهذيبه. القلوب عندما يعيش أصحابها في هذه الحياة وتضغط الحياة عليهم بوهجها وحرها وشظفها وشدتها، فإنهم لا يجدون أفضل من برد الوحي. فأحاديث الأدب والرقاق يمكن أن تمثل بلسما شافيا وهديا قاصدا يستفيد منه أهل الإسلام في سيرهم إلى الله في هذه الحياة. أيضا دراسة هذين الكتابين تكون سببا كبيرا في إصلاح الأعمال وإحسانها وتحسينها، الاثنين إحسانها وتحسينها. فإصلاح العمل مقصود مهم جدا، وقراءة هذين البابين سبب عظيم بإذن الله تعالى في إصلاح هذه الأعمال. أيضا أحاديث هذين الكتابين تتعلق بالاعتقاد وتتعلق بالسلوك والعمل الصالح، وبالتالي دراسة هذين البابين بوعي وفهم واتزان تجعل الاستمساك بأحاديث هذين البابين مظهرا صحيحا لما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذه الحياة. وبالتالي دراسة أحاديث هذين البابين لا غنى للمسلم عنها في حياته إلى أن يموت. لهذه الأسباب، مع الاستخارة إلى الله عز وجل أن يلهمنا الرشاد، يعني إذن هذا الموضوع أيضا كانت فيه استخارة وكانت فيه مشورة، فبعد الاستخارة والمشورة وشرح الصدر بهذه الأسباب كان التوفيق إلى دراسة هذين البابين. ولكن لماذا اخترنا صحيح البخاري؟ لماذا اخترنا صحيح البخاري لدرس هذين البابين؟ يمكن الإجابة عن ذلك بإجابة بسيطة ولكنها تحتاج إلى نوع من التركيز. إن الإمام البخاري عليه رحمة الله إذا نظرنا إلى هذين الكتابين نجد أن كتاب الأدب عند البخاري 258 حديثا في 128 باب، ده كتاب الأدب عند البخاري 258 حديث، وكتاب الرقاق 161 حديث. طيب لو نظرنا إلى الإمام مسلم مثلا نجد أن كتاب الأدب 56 حديث وكتاب الرقاق 8 أحاديث فقط. يبقى إذن هناك وفرة في أحاديث الأدب والرقاق عند البخاري لا نجدها عند مسلم. طيب ننظر في كتاب السنن لأبي داود نجد أن كتاب لا يوجد عند أبي داود كتاب اسمه كتاب الرقاق، عنده كتاب الأدب، يعني عند أبي داود كتاب الأدب ولكن لا يوجد عنده كتاب الرقاق. وكذلك عند الترمذي عنده كتاب الأدب ولكن لا يوجد عنده كتاب الرقاق. أحاديث الرقاق عندهما مبعثرة في كتب أخر. الدارمي لا يوجد عنده كتاب، الدارمي لا يوجد عنده كتاب الأدب ولكن يوجد عنده كتاب الرقاق، يعني عكس أبو داود وابن ماجه نجد سنن الدارمي. أما سنن النسائي فليس فيها لا كتاب الأدب ولا كتاب الرقاق. طيب لو نظرنا إلى موطأ الإمام مالك سنجد أنه لا يوجد ذكر لهذين الكتابين ككتابين مستقلين، ولكن في نهاية الموطأ لإمام مالك هناك كتاب يسمى كتاب جامع، وهو كتاب يحوي أحاديث في الأدب والرقاق واللباس والفضائل والدعوات والأسماء وغيرها. إذن لو سألت سؤال، ما هو الكتاب الذي أفرد صاحبه أحاديث كثيرة في الأدب وأخرى كثيرة في الرقاق؟ سنجد الإجابة واحدة، وهي ماذا؟ صحيح، البخاري. طيب، لماذا قدمنا أيضا الإمام البخاري؟ يمكن أن نقول بأن الإمام البخاري شرطه في الحديث أقوى من شرط غيره. شرط الإمام البخاري في الحديث أقوى من شرط غيره، أقوى من شرط مسلم، وأقوى من شرط غيره، ولذلك ما ينتقد على البخاري أقل مما ينتقد على غيره. ومن انتقد على البخاري عليه رحمة الله ليس انتقادا أنه أورد أحاديث ضعيفة، ولكن أنه شرط شرطا فخالف شرطه في بعض الأحيان، وهناك إجابات كثيرة عن ذلك الأمر ذكرها وخرجها كثير من أهل العلم كابن حجر وغيره. أيضا الإمام البخاري لأنه اجتهد في اختيار كتابه وتنقية حديثه ويتلوه في المرتبة الإمام مسلم عليه رحمة الله، يكاد أن يكون إجماع الأمة على تلقي هذين الكتابين بالقبول والحكم عليهما بالصحة المجردة. وممن نقل إجماع الأمة على تلقي هذين الكتابين بالقبول الإمام أبو عمرو بن الصلاح، والحافظ السلفي أبو طاهر السلفي، وابن القيسراني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وكذلك ابن كثير، ومن المتأخرين عنهم الإمام السيوطي وولي الله الدهلوي، وغيرهم كثير. إذن المتفننون في علم الحديث نقلوا إجماع العلماء وجماهير العلماء على تلقي هذين الكتابين لا سيما البخاري بالقبول. وبالتالي قال بعض أهل العلم بأن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو الإمام البخاري، كتاب الإمام البخاري. ثانيا أو ثالثا من أسباب اختيار مصنف الإمام البخاري الصحيح الجامع، تأني الإمام البخاري في تصنيف هذا الكتاب، تأني الإمام البخاري في تصنيف هذا الكتاب. الإنسان عندما يصنف كتابا فإنه لو قرأه مرة ثانية أو ثالثة فإنه يعدل فيه كثيرا ويبدل فيه كثيرا. أما الإمام البخاري عليه رحمة الله فإنه تأنى في تصنيف هذا الكتاب، فقد صنفه في 22 سنة، يعني صنف هذا الكتاب في 22 سنة، مع الرغم أنه عمل إيه؟ جمع الأحاديث، ولكن جمع الأحاديث وفق شرط معين وبوبها تبويبا معينا سيأتي الحديث عنه الآن. بينما غيره ألف كتبه في وقت أقل، يعني مثلا الإمام مسلم عليه رحمة الله ألف كتابه في 15 سنة، فهذا يدل على عظم تحري الإمام البخاري. السبب الذي بعد ذلك الباعث على تصنيف الصحيح الجامع للإمام البخاري، الباعث على ذلك هو حبه أن يكون ذبا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم في المجلس الفائت سببين لهذا الأمر. السبب الأول ما حدث من قول أستاذ إسحاق ابن رهوي، والسبب الثاني الرؤية التي كان فيها يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمروحة كانت في يده. ولذلك الإمام البخاري من تعظيمه للأحاديث التي أوردها كان لا يكتب حديثا في مصنفه إلا توضأ وصلى ركعتين، إلا توضأ وصلى ركعتين، وذا دلالة على تحري الإمام البخاري عليه رحمة الله. النقطة التي بعد ذلك تحري الإمام البخاري أن ينتقي من الأحاديث الصحيحة أصح الصحيح، ولذلك ترك الإمام البخاري كثيرا من الأحاديث الصحيحة. يعني ما نقدرش نقول أن كل الأحاديث الصحيحة في البخاري، لا، ولكن نقول بأن هناك أحاديث كثيرة صحيحة تركها الإمام البخاري عليه رحمة الله، ولذلك عرف ما يسمى بالمستخرجات والمستدركات، وهذا للاستخراج والاستدراك ما لم يذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله. ولهذا قال الإمام البخاري: ما أدخلت في كتابي الجامع الصحيح إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول الكتاب. إذن هو تعمد أن يترك كثيرا من الحديث الصحيح. بعض الناس قدموا الإمام مسلم في كتابه على الإمام البخاري، فقدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري، وهذا صنيع كثير من المغاربة، أنهم يقدمون صحيح المسلم على صحيح البخاري. وهذا القول لو أردنا أن نمشيه يمكن أن نمشيه في جهة التبويب، يعني ربما بالفعل يكون تبويب الإمام مسلم أدق من تبويب الإمام البخاري، مع أن تبويب الاثنين يعكس وينبئ عن فقههما عليهما رحمة الله. وأريد أن أبين هذه المسألة بمثال بسيط واحد، أن الإمام البخاري عليه رحمة الله أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق ومؤمن. الحديث، وهذا الحديث يعني رواه من الصحابة اثنان، رواه أبو هريرة ومعظم اللفظ له، كما رواه عبد الله ابن عباس. ورواية ابن عباس في البخاري في موضعين اثنين فقط، أما الروايات الدوارة في أكثر من موضع في البخاري إنما هي روايات الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب، الإمام مسلم عندما أتى بحديث لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، أين أورد هذا الحديث؟ أين أورد هذا الحديث؟ نتأمل كذا. الإمام المسلم عندما أتى بهذا الحديث أورده في كتاب الإيمان، أورده في كتاب ماذا؟ الإيمان، لأن هذا الحديث يعالج قضية مهمة جدا وهي قضية الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الحديث، وفي بعض الألفاظ والتوبة بعد ذلك. هذا الصنيع الذي صنعه الإمام مسلم لم يصنعه الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري أحاديث الإيمان والعقيدة فرقها في أبواب كثيرة، يعني لم يجمعها في باب واحد وإنما فرقها في أبواب كثيرة. الإمام البخاري مثلا عنده كتاب التوحيد، وعنده الاعتصام بالكتاب والسنة، وعنده بدء الخلق، وعنده القدر، وعنده القدر، وعنده مواضع في كتاب العلم، وعنده الفتن، كتاب الفتن. فهذه الكتب تعد كتب في كثير من أبوابها كتب عقدية، ولكن هناك أحاديث كثيرة كان يمكن أن تدخل في تبويب مستقل، وهذا ما فعله الإمام مسلم ولم يفعله الإمام البخاري. طب هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ننظر كده الأبواب أو الكتب التي أورد الإمام البخاري هذا الحديث فيها. ننظر نجد أن هذا الحديث أورده الإمام البخاري في كتاب المظالم، في كتاب المظالم الحديث 2489، وفي كتاب الحدود الحديث 6780، وفي كتاب الأشربة الحديث 5575 والحديث 5576، وفي كتاب المحاربين الحديث 6819. دي كلها روايات هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لو تأملنا الكتب التي ورد فيها هذا الحديث الذي يعالج بابا كبيرا من أبواب الاعتقاد، نجد في كتاب إيه بقى؟ المظالم، الأشربة، المحاربين. سبحان الله، كتاب، هذه كتب يعني يمكن أن نقول هي كتب أحكام، ليس كتب عقيدة، وليست كتب متعلقة بالأفعال التكليفية المتصلة بالله سبحانه وتعالى. أيضا الإمام البخاري روى هذا الحديث بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في موضعين وفي كتابين. الموضع الأول والكتاب الأول كتاب الحدود، حديث 6790، والموضع الثاني كتاب المحاربين رقم 6818. إذا رأينا نجد بالفعل أن تبويب الإمام مسلم وإراده للحديث ربما كان أدق قليلا من الإمام البخاري عليه رحمة الله.
يعني الإمام مسلم عليه رحمة الله المشهور أنه لم يسمي أبواب كتبه، هذا هو المشهور، ولكنه سمى كتبه، سمى كتبه. لذلك الحديث الذي ذكرته يعني هو موجود في كتاب الإيمان، لكن المشهور بأن التبويب في داخل الكتب إنما هو تبويب الإمام النووي عليه رحمة الله.
على أي حال، تم اختيار الإمام البخاري لدرس هذين البابين، ولا يمكن أبدا أن نفوت هذه الفائدة، أن الإمام البخاري عندما نقرأ في كتابه نشعر بأنه معنا في المجلس حقيقة. يعني أنا ما قرأت حديثا الإمام البخاري بالذات إلا أشعر أنه معي، وعندما أقرأ الإسناد أشعر يعني بأني أقرأ الإسناد والإمام البخاري يعني أستشعر بوجوده معي. ولعل سبب في ذلك أن ذلك الرجل كان صاحب قلب. ولو نظرنا إلى الترتيب الأول للكتب التي أوردها البخاري في كتابه، نجد أول حاجة بدأ بها كتاب ماذا؟ بدء الوحي. كتاب بدء الوحي، وصدر هذا الكتاب بحديث النيات، بحديث النيات، إشارة بأن النية أصل كل شيء والوحي أصل الخير. ثم بعد ذلك أتى بحديثه بكتاب العلم للدلالة على أن العلم يسبق ماذا؟ يسبق العمل. فكان موفقا في هذا التبويب وفي هذا التصدير. لهذا كله أيها الأحباب، شرح الله تعالى الصدر أن نشرح مستعينين به سبحانه وتعالى، متوكلين عليه، هذين الكتابين من صحيح البخاري، وسميت هذه المجالس المعاني الدقاق، المعاني الدقاق في شرح كتابي الأدب والرقاق. والله تعالى أسأل أن يعين وأن يوفق وأن يسدد وأن يلهمنا الرشاد والسداد، وأن يبارك في مشاهدي الكرام، وأن يرزقهم أجر طلب العلم والاحتساب في حبس هذا الوقت. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.